بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في رفع الاستهجان بالنسبة إلى توجه التكاليف إلى غير المبتلى به فعلا، وكان ذلك عن طريق القول بأن الأوامر الشرعية هي بنحو القضايا الحقيقية، فهي تكون قوانين عامة. مع وجود القانون العام شموله للفرد النادر لا يعد مستهجلا. نعم، اختصاصه بالفرد النادر يكون مستهجلا. الآن نضيف إلى ذلك أنه لو قلنا بتوجه التكاليف بالنحو التكليف الشخصي الفردي، هل يمكن أيضا أن نرفع الاستهجان أو لا يمكن؟ نقول يمكن أن نرفع الاستهجان، وذلك عن طريق معرفة حقيقة التكليف. ما هو التكليف الحقيقي؟ إذا قلنا بأن التكليف الحقيقي هو سواء كان أمرا أو كان نهيا، هو ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف للفعل أو للترك. نفس التكليف الحقيقي هو ما يمكن أن يكون داعيا، يعني عندما يصدر من المولى هذا يكون يمكن أن يكون داعيا للمكلف. إذا قلنا بهذا المعنى للتكليف فنراه محفوظا في عدة صور، فيحفظ فيما إذا كان هناك داع إلى الفعل نفسه عند المكلف نفسه، عند المكلف نفسه يوجد داعي إلى الفعل. وجود هذا الداعي إلى الفعل ينحفظ فيه هذا الأمر أنه يمكن أن يكون داعيا، حتى ولو كان هناك داع نفسي للمكلف إلى الفعل. أيضا ينحفظ فيما إذا كان هناك ما إذا لم يكن هناك داع إلى الفعل، يعني مثلا العاصي ليس عنده داع إلى الفعل، عنده داع إلى الترك، أيضا هنا ينحفظ هذا الأمر يمكن أن يكون داعيا، ينحفظ فيه. أيضا ينحفظ فيما إذا لم يكن هناك داع أصلا، مثل مواردنا محل الخارج عن محل الابتلاء، لم يكن له داع إلى الفعل، هنا أيضا يصح أن الأمر يمكن أن يكون داعيا إلى الفعل، أو يمكن أن يكون داعيا إلى الترك. فإذن إذا فسرنا التكليف الحقيقي بهذا التفسير كما يذكره، يعني لعله غير واحد يؤمن بذلك إن لم يكن الكثير أو الأكثر، أن التكليف الحقيقي هو ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف، إذا قلنا بذلك هنا نقول يمكن توجه الخطاب حتى للفرد الخارج عن محل الابتلاء بلا استهجان، لأنه يرتبط بحقيقة التكليف. وذلك هذا الإمكان، عندما نقول ما يمكن أن يكون داعيا، هذا الإمكان لا يخلو إما أن يكون إمكان ذاتي، يعني الأمر في حد نفسه ممكن بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدم وقوعه، وإما أن يكون إمكان وقوعي، يعني ما يمكن أن يقع في الخارج. لا يخلو الإمكان المقصود منه في المقام من هذين الأمرين، الإمكان الذاتي أو الإمكان الوقوعي، وكل منهما يجتمع مع الامتناع بالغير، لا يجتمع مع الامتناع بالذات. تقول ممكن ذاتا ممتنع ذاتا، هذا غير ممكن. ممكن وقوعا ممتنع ذاتا غير ممكن، ولكن ممكن ذاتا أو ممكن وقوعا ومع ممتنع بغيره، امتنع بغيره لا محذور في الاجتماع. يعني نقول هو ممكن ذاتا أو وقوعا، ولكن فعلا هو ممتنع لغيره لا بنفسه، يمكن اجتماع ذلك. إذا كان يمكن اجتماع ذلك، طبعا يمتنع بغيره، يمتنع بوجود سبب لعلة للفعل مثلا، يعني المطلوب الترك مثلا أو الترك ممكن مثلا، ولكن فعلا توجد علة للفعل، ولكن هذه العلة لا يستحيل عدمها. إذا كان يستحيل عدمها هنا رجع إلى الامتناع الذاتي. أما إذا هذا الفعل رجع إلى علة، هذه العلة لا يستحيل عدمها، يمكن عدمها، فهنا إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول. فنقول هذا المعلول اللي هو الممتنع، يعني ممتنع بغيره لا بذاته. إذا كان ممتنعا بغيره يجتمع مع الممكن ذاتا أو مع الممكن وقوعا لا محذور فيه. النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي هذه. نقول أخذ في حقيقة التكليف ما يمكن أن يكون داعيا، الإمكان، هذا الإمكان إما ذاتي وإما وقوعي. هذا الإمكان الذاتي أو الوقوعي لا يتنافى، بل يجتمع مع الممتنع بغيره لا الممتنع بذاته. هنا في مثل هذه الصور الثلاث التي ذكرناها، هناك داع إلى الفعل، أو هناك داع إلى الترك، أو هناك عدم داعي إلى الفعل. هذه الصور كلها إذا حصلت أو إذا لم تحصل بغيرها لا بذاتها، بما أنه بغيرها يمكن أن تجتمع مع الإمكان الذاتي والوقوعي. فعليه إذا فسرنا التكليف وحقيقة التكليف بهذا التفسير، نقول لا يوجد أيضا استهجان حتى في الفرد الشخصي. نعم لو فسرنا لو فسرنا التكليف الحقيقي، قلنا التكليف الحقيقي سواء كان بعثيا أو كان زجريا، جعل ما يدعو إلى الفعل أو إلى الترك بالفعل، جعل ما يدعو إلى الفعل أو إلى الترك بالفعل، يعني أخذت فيه الفعلية أن تكون الداعوية فعليتان. إذا أخذنا في، نعم الكلام يتم ويستحيل إذا كان هناك داع أن نوجد فيه داع، أو إذا داع إلى الترك أن نوجد داعي إلى الترك. إذا أخذنا التكليف الحقيقي قلنا هكذا، جعل ما يدعو إلى الفعل أو ما يدعو إلى الترك بالفعل. إذا أخذنا هذه بالفعل نعم، ولكن الصحيح ولعل، والآن لا أستطيع النص، ولكن لعل الأكثر على ذلك أن يكون ما يمكن أن يكون داعيا. إذا قلنا ما يمكن أن يكون داعيا ينحل الإشكال أيضا. تخلون بعد الدرس لأن احنا الوقت ضيق صار. بعد هذا الآن يأتي الكلام في بعض الأمور المترتبة على ذلك، من جملتها هذا الفرع الذي هو في الواقع يرجع إلى فرعين، وهو إذا شك في أن الدخول في محل الابتلاء هل يعتبر في التكليف أو لا يعتبر في التكليف. الآن النتيجة التي خرجنا عنها، الشيخ الأنصاري يرى بأن الدخول في محل الابتلاء داخل في التكليف، ولهذا يشترط عدم الخروج عن محل الابتلاء. وفي التحريمية الأخند أضاف أيضا في الوجوبية السيد الخوئي رحمه الله وأيدنا أنه لا نشترط ذلك، لا نشترط أن يكون الفعل داخلا في محل الابتلاء، أو حتى نشترط في التنجيز أنه لا يشترط عدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لا نشترط. إذا شككنا الآن، إذا شككنا هل نشترط أو لا نشترط، يعني هل يعتبر الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف أو لا يعتبر؟ هذا فرق. الفرع الآخر أنه إذا شككنا بعد تسليم الشرط، يعني اشترطنا أن يكون أن يدخل الفعل في محل الابتلاء، نشك بعد ذلك من جهة الشبهة المفهومية، هل هذا الفرد داخل في محل الابتلاء أو غير داخل في محل الابتلاء؟ عندنا إذن فرعا، الفرع في أصل الاشتراط، هل نشترط، هل يعتبر الدخول في محل الابتلاء شرطا في التكليف أو لا؟ هذا الشك في مثل هذا يرجع عادة إلى عدم وجود الدليل، يعني نقول لم يوجد دليل، نشك في وجود الدليل وعدم وجوده، فلهذا نشك. الفرع الثاني، فرضنا وجد الدليل ولكن هذا الدليل من حيث الشبهة المفهومية اختلف ضيقا وسعة، يعني شككنا ضيقا وسعة. من باب المثال للتوضيح في الشبهة المفهومية، يقول مثلا أكرم الفقير، أكرم الفقراء، ثم يأتي المخصص يقول لا تكرم الفقير الفاسق، ثم شككنا أن زيد فاسق حتى لا يجب إكرامه، أو ليس بفاسق حتى يجب إكرامه. الشك هنا لا من جهة عدم المعرفة بأنه ارتكب ذنب أو لم يرتكب، وإنما من جهة أننا نشك في سعة دائرة الفسق، هل الفاسق يشمل مرتكب الكبيرة والصغيرة أو في خصوص مرتكب الكبيرة؟ زيد نعلم بأنه مرتكب للصغيرة قطعا، ولكن نشك هل هو داخل في المخصص أو داخل تحت العام. ليش؟ لأنه إن كان المراد من الفاسق في الخاص هو الشامل لمرتكب الصغيرة فهذا فاسق يخرج من تحت الخاص، وإذا كان يخرج من تحت العام، وإذا كان الفاسق منحصر في خصوص مرتكب الكبيرة فهنا نقول بأن زيد ليس بفاسق ويدخل تحت العام، أكرم الفقير. هذا الشك من ناحية الشك في الشبهة المفهومية. نفس الكلام ينطبق على ما نحن فيه، تارة نشك من جهة لا نرى دليل واضح على اشتراط الدخول في محل الابتلاء في التكليف فلهذا نشك، وتارة قام الدليل، نفترض الاستهجان تام، قام الدليل على الاشتراط ولكن نشك هذا الفرد المعين هل هو داخل تحت الابتلاء أو ليس داخلا تحت الابتلاء، لأن المفهوم هل هو واسع يشمل هذا أو لا يشمل. يعني الآن مثلا قلنا بأن المراد من محل الابتلاء ما يكون فعلا هو غير داخل تحت سيطرتي، وإن كان ممكن عقلا أن أفعله، ممكن عادة أن أفعله. يفهم من البعض من خلال أمثلتهم أن الداخل تحت الابتلاء والخارج عن تحت الابتلاء حتى الموارد التي هي واقعة تحت القدرة فعلا ولكن لا أفعلها، يعني واقع تحت القدرة أن لا يخرج الإنسان عاريا ولكن هو لا يبتلي به، لا يخرج عاريا حتى تنهى، فيعتبر هذا خارج عن محل الابتلاء. إذا شككنا إذن في فرد هل هو داخل في محل الابتلاء أو خارج عن محل الابتلاء، فهنا ما هو الأصل الجاري؟ الشيخ الأنصاري قدس سره ومحقق النائيني قدس سره ذهب إلى التمسك بالإطلاق في المقام. يقولون عندنا إطلاق للتنجيز، إطلاق التكليف الدال على التنجيز. هذا الإطلاق شككنا في خروج بعض الأفراد عنه. لما شككنا في خروج بعض الأطراف عنه هنا نتمسك بالإطلاق ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل بالبراءة. عبارة الشيخ للتوضيح هكذا: يقول الشيخ: وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات، فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصادقه كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفية، هل يجوز التمسك به أو لا؟ والأقوى الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام. كان هذا المورد الأخير يصير واضح. إذا علمنا بعدم تنجز التكليف بأحد المشتبهين مثلا في حالة الاضطرار إليه، علمنا بعدم التنجز التكليف، هنا لا نتمسك بالإطلاق. كلامنا في غير هذا المورد. الآن فقط نشك، خارج عن محل الابتلاء غير خارج عن محل الابتلاء، هنا يقول نتمسك بالمطلق ولا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل. ثم قال: إلا أن يقال، دخل في يعني تردد نوعا ما، لكن الآن فعلا ما يهمنا هذا، أن الوجه في المقام هو التمسك بالإطلاق، وهو الذي بنى عليه الشيخ إلا أن يقال. ثم تأمل فيما يقال، الشيخ بنى على ذلك الذي يظهر منه، والمحقق النائيني أيضا بنى على ذلك في المقام، كأنه الأمر يرجع إلى أن التخصيص يدور أمره بين الأقل والأكثر، مثل المثال الذي ذكرناه. الآن الفاسق إذا كان منحصر في خصوص مرتكب الكبيرة هذا الأقل، إذا يشمل المرتكب الصغيرة يكون الأكثر، فخصص العام خصص قطعا، ولكن دار أمر المخصص بين الأقل أو الأكثر، القدر المتيقن تخصيص الأقل، الأكثر مشكوك فيه، نتمسك بالأطلاق أو بالعام إن وجد. المحقق صاحب الكفاية قدس سره ذهب هنا إلى التمسك بالبراءة، وحاصل ما أفاده أن التمسك بالإطلاق إنما يكون بعد إمكان الإطلاق ثبوتا، بحيث يكون الإطلاق إثباتا كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. فإذا من أول الأمر ككبرى، الآن ككبرى لأنه في دليل كبرى وصغرى، الكبرى هي هذه، أن التمسك بالإطلاق يتوقف على إمكان الإطلاق ثبوتا، والإطلاق في مقام الإثبات يكون كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. إذا تم ذلك نتمسك بالإطلاق، إذا لم يتم لا يمكن التمسك بالإطلاق ونرجع إلى الأصل. فيما نحن فيه يقول لا يمكن الإطلاق الثبوتي. لماذا؟ لأن الفرض أن التكليف مخصص بمخصص عقلي، نفس التكليف أخذ فيه أن تكون الأفراد داخلة في محل الابتلاء، أن لا تخرج عن محل الابتلاء. هذا القيد أن يكون داخلا في محل الابتلاء قيد عقلي. إذا كان قيد عقلي نحن هنا نشك في أصل الإطلاق ثبوتا، هل يمكن الإطلاق وشموله لمورد الذي يمكن خروجه، الذي نشك من حيث سعة دائرة المفهوم، نشك في سعة دائرة المفهوم وضيقه، فنشك في خروج الفرد وعدم خروجه. هذا الإطلاق المفروض أن يكون ثبوتي، هذا الإطلاق الثبوتي غير تام، بما أن التكليف والتنجيز مقيد بقيد عقلي، إذن نحن لا نحرز شمول التنجيز إلى أكثر من هذا المقدار، أكثر من المتيقن لا نحرز الشمول. إذا لا نحرز الشمول إذن الإطلاق في حد نفسه غير ممكن ثبوتا، إذا لم يمكن ثبوتا الإطلاق الإثباتي لا يكشف عنه، فالنتيجة عندما نفقد الدليل والأصل اللفظي نرجع إلى الأصل العملي فنجري أصالة البراءة. هذا حاصل كلامه، وللحديث تتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.